إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وعدتكم في الخطبة قبل الماضية وفي الخطبة قبل المنصرمة حينما تكلمنا عن واقع أمتنا أننا نفرد خطبة ما هو دورنا، ما هو الدور المناط في كل مسلم حتى ينهض بهذه الأمة. وتكلمت فيما مضى من الخطب أنه لا يوجد عندنا في عالمنا الإسلامي ولا يوجد مسلم مجرد أرقام، وإنما كل إنسان مسلم هو مؤثر وهو منتج وهو فاعل بإذن الله تعالى. ووعدت أن أقدم بإذن الله تعالى في خطبة منفردة الوسائل التي يستطيع الإنسان من خلالها أن يخدم هذا الدين. لم تحصر وسائل خدمة الدين بوسيلة ولا وسيلتان، وإنما هناك أبواب عظام وأبواب مفتوحة يستطيع الإنسان وكل واحد منا دون استثناء، كل إنسان بحسب وظيفته، وكل إنسان بحسب شهادته، وكل إنسان بحسب سنه، نستطيع أن نخدم الإسلام كبارا كنا أو صغارا، فقراء كنا أو أغنياء، مثقفين أو جهال، نعمل أو لا نعمل، كل واحد منا يستطيع أن يخدم الإسلام من خلال بعض القضايا وبعض الأفكار. وهناك مقدمات لا بد من طرحها قبل أن ندخل في هذا الموضوع. المقدمة الأولى، وهي أن خدمة هذا الدين أمر ضروري يحتمه الإسلام على كل من يحمل هذه الرسالة. إن الذين يريدون أن يدخلوا الجنة بغير ما يقدموا للجنة ضريبة، ويريدوا أن يتحملوا جنة الله تعالى وما فيها، ويريدوا أن يتحلوا بجنة الله تعالى وما فيها دون أن يقدموا ضريبة عمل لهذه الجنة، إنهم مخطئون. إن الذين يعتقدون أن الإسلام مجرد هو صلاة وصوم وزكاة وحج ولا أكثر من ذلك من دعوة الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور ومن إصلاح المنكرات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمجادلة بالتي هي أحسن، إن الذين يظنون أن الإسلام هو مجرد مساجد وصلوات أولئك مخطئون. إن أول مقدمة كيف تخدم الإسلام هو أن تفهم أن خدمة الدين أمر ضروري، ليس هو أمرا تكميليا ولا أمرا تحسينيا، وإنما هو أمر ضروري على كل واحد منا. إن خدمة الدين ليست وسام يوضع على الإنسان، وخدمة الدين ليس تبرعا تتبرع أنت به متى شئت ومتى أصبحت نفسك مواتية ومتى تفرغت لخدمة الدين، إنه أمر ضروري تكليفي من الله تعالى. وقد فهم الصحابة رضي الله عنهم هذا المعنى، فكل واحد بعد أن أسلم تحول إلى داعية، بعد أن كان رقما جاهليا من أرقام الجاهلية تحول إلى داعية مصلح وإلى مؤثر في هذا الكون. كما قال الطفيل بن عمرو الدوسي، قال يا رسول الله ما مضى عليه أيام، قال يا رسول الله ابعثني إلى من ورائي من دوس حتى أدعوهم إلى الله تعالى. وثمام بن أثال سيد بني حنيفة، ما أن أسلم ومضى على أسلامه أيام حتى تحول إلى داعية. وهكذا كل الصحابة كانوا يفهمون أن خدمة الدين أمر ضروري على كل واحد، ليس هو مناط برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس خدمة الدين مناطة بالأوائل العشر المبشرين بالجنة ولا بأولئك الرجال الكمل الذين سابقوا إلى الإسلام، وإنما كل واحد منا مناط به أن يخدم هذا الدين. ويا أيها الأحباب، لا بد أن نفهم أن الجنة بيوت وقصور ودور وقرى، وهذه الدور والقرى إنما تعمر بما عمرت في الدنيا على حسب ما تقدم لنفسك في هذه الدنيا وعلى حسب ما تخدم الدين. هناك تبنى لك الدور والقصور وعلى حسب تقصيرك تجاه دينك هناك لا تجد لذة ولا تجد نعيما، وربما أخذت إلى نار الجحيم. هذه أول قضية لابد أن نفهمها في خدمتنا للدين، أن خدمة الدين أمرا ضروريا على كل واحد منا. وأول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فواجب على الأمة كلها أن يبلغوا ما نزل إلى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وينذروا كلهم كما أنذر النبي صلى الله عليه وسلم. والجن لما سمعوا القرآن ولوا إلى قومهم منذرين. ولذلك أفضل الناس عند الله تعالى مكانة هم أولئك الذين يحملون هم الدين في نفوسهم، ويريدون أن يخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، وينظروا إلى العالم والبشرية. لم تكن نظرتهم مقصورة على إصلاح ذواتهم، ولم تكن نظرتهم مقصورة على إصلاح زوجاتهم وبناتهم، كما لم تكن نظرتهم مقصورة على حيهم وجيرانهم، بل أكبر من ذلك، ولا حتى على دولهم. إنهم يرفعون في حال العالم، إنهم يرأفون في حال العالم، يريد العالم كله أن يكون مسلما، وأن ينجي الله تعالى هذه البشرية من النار، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وتبليغ سننه صلى الله عليه وسلم إلى كل الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو، لأن تبليغ السهام يفعله كل إنسان ويفعله كثير من الناس. وأما تبليغ الدعوة إلى الله تعالى ونصح الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يقوم به إلا الأنبياء وأتباع الأنبياء من الصفوة الكمل الذين اختارهم الله تعالى. وهذا الكلام له تفصيل آخر وله مواضع تكون فيها الكلام صحيحا في هذا المعنى. هذه أول مقدمة لابد أن نفهمها، وهو أن من أراد خدمة الدين ليفهم أن خدمة الدين أمر ضروري عليه وهو المستفيد. ثانيا، من أراد أن يخدم الدين فلنقر أولا بالتقصير، لنقر جميعا أننا كلنا مقصرون في خدمة ديننا. قال الإمام الغزالي رحمه الله: اعلم أن كل قاعد في بيته إن أينما كان، اعلم أن كل قاعد في بيته أينما كان فليس خاليا في هذا الزمن عن منكر. فأكثر الناس جاهلون بالشرع، أكثر الناس جاهلون بالشرع. نعم، هذه قضية أخرى لابد أن نقر جميعا أننا كلنا مقصرون، أنت وأنا مقصرون في حق أنفسنا وفي تهذيب أخلاقنا وفي تهذيب سلوكنا، أنا وأنت مقصرون في حق أبنائنا وبناتنا، أنا وأنت مقصرون في حق آبائنا وأهلنا وأرحامنا، أنا وأنت مقصرون في حق جيراننا، أنا وأنت مقصرون في حق المسلمين في كل مكان. فلا نحمل همهم ولا نتلوى لما يصيبهم ولا نحمل ما يحمل من آلام، بل أنا وأنت مقصرون حتى في دعوة الكفار وإخراجهم من الظلمات إلى النور وإيصال الإسلام لهم حتى ينقذهم الله تعالى بهذا الدين العظيم. لا بد أن نقر أولا بالتقصير. لا تقل إنني والحمد لله قد أديت ما علي، إن الصلاة لوحدها غير كافية، إن الصوم لوحده غير كافٍ، وأنت تنظر إلى ما يقع في العالم الإسلامي، أنت تنظر الناس يخرجون من دين الله أفواجا ويرتدون يوما بعد يوم ويتركون ملة الله وشعائر الله، وأنت تنظر ولا يهمك ولا يعنيك إلا أنك مجرد تصلي، تظن أن الصلاة وحدها كافية وأن الصوم وحده كافٍ. لن يكون هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم يتلوى ويتحرق ويتألم ويكاد يموت حسرة لأن الناس لم يدخلوا في دين الله ولم يسلموا. قال الله: فلا تذهب نفسك، أي لا تموت يا محمد، لا تخاطر بحياتك، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لك أن تموت حسرة على الناس، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. قاتل نفسك قهرا لأن الناس ما آمنوا. هذه قضية يجب أن نقر بها، كلنا مقصرون ويجب أن نقر أننا مقصرون في هذا. ثانيا أو ثالثا، الرغبة في التغيير وإمكانية التغيير. كلنا يجب أن يرغب في أن يغير واقعه، يجب أن نغير واقعنا. الذي يأكل ربا لم يخدم دين الله وإنما هدم جزءا وسلم في الإسلام ثلمة، يجب أن يقر بأنه مقصر ويرغب في التغيير. الذي لم يأمر بناته بالحجاب يجب أن يقر بالتقصير. الذي لم يهتم بالمسلمين أينما كانوا يجب أن يقر بالتقصير ويعرف أنه ممكن التغيير، ممكن أن تتحول هذه النفس المريضة إلى نفس حية، إلى نفس صاحية، إلى نفس مؤثرة تؤثر في هذه الأمة وفي واقعها. رابعا، من المقدمات لخدمة هذا الدين أن الرغبة في خدمة هذا الدين والعطف على الناس ورحمة الناس إنما كانت سنة الأنبياء، وهذه من الله تعالى لم تأتي من ذات الأنبياء، وإنما كانت في نفوسهم وأكدها ربنا عز وجل. إن الله تعالى بالناس لرؤوف رحيم، وإن الله تعالى لرحيم بعباده. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ ماذا يفعل الله بعذاب العباد إذا شكر العباد وآمنوا؟ يجب أن نكون أرحم الناس بالناس، يجب أن نكون أرحم الناس بالناس بدعوتهم إلى الله تعالى وبإخراجهم من الظلمات إلى النور. لماذا لا ترحم خادمك وخادمتك وتخرجهم من النار؟ إنهم إن ماتوا على كفرهم دخلوا النار وعذبهم الله، وربما عذبك معهم لأنك تعرف الحق ولم توصله. أعرف قصة بشخص أوروبي أسلم وأعلن إسلامه في مكة في البيت الحرام عند إمام المسجد الحرام، فقال له أسمعنا كلمة. قال ما عندي كلمة غير أخي المسلمون. قلت يا أخي ما أسلمت ودخلت في الإسلام؟ قال نعم، أعطيناكم أعز ما عندنا من صناعات وتقنية ولم تعطونا أعز ما عندكم من إسلام وعظمة، ولذلك تستحقوا لعنة أي طردا لأنكم لم توصلوا الخير إلينا. كم من أناس ماتوا على الكفر ولو وصلهم الإسلام لأسلموا ولآمنوا. إننا نلوم من؟ نلوم أنفسنا. دعك من الناس الذين يعيشون في بلاد الكفر، لنا نتكلم هنا عمن حولنا. إننا أحوج ما نكون إلى دعوة الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور. وآيات سبق ذكرها والكلام عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما رؤوفا لطيفا في الناس، حريصا على أن يخرج الناس قدر المستطاع من الظلمات إلى النور. وهذه مقدمة رابعة لخدمة الدين. يجب أن يكون في نفسك عطفا ورحمة على الناس لإخراجهم من الظلمات إلى النور. كما أنه يجتمع في المؤمن بغض وحب، كذلك يكون في قلبك على الكافر رحمة لإخراجه من الظلمات إلى النور وبغض لكفره وعداوة له للكفر، كذلك يجتمع في الكافر ويجتمع في المؤمن. إننا يكون في قلوبنا بغضا للعاصي لمعصيته ورحمة على هذا المسكين إن مات أدخله الله تعالى إلى النار. كما يجب للفقير المسلم السارق تقطع يده لأنه سرق، وكذلك يعطى من أموال الزكاة لأنه فقير ومسكين. كلا يكون في قلوبنا على الكفار وغيرهم رحمة في قلوبنا أن نخرجهم من الظلمات إلى النور، وكذلك بغضا لما هم عليه من كفر وإلحاد، لعل الله تعالى أن يهديهم. ولو لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا النهج وعلى هذا التفكير لما أرسل الرسل، ولما دعا صلى الله عليه وسلم، ولما أتى إلى اليهود إلى بيوتهم وقال يا معشر يهود أسلموا تسلموا. قالوا قد بلغت أبا القاسم. قال قد جئتكم بالذبح، أسلموا يا معشر اليهود. قالوا قد بلغت أبا القاسم. ولما أرسل الرسل والكتب والمراسيل إلى قيصر وكسرى والنجاشي والملوك، ولاكتفى برفع يديه إلى السماء وقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وإنما دعا ودعا حتى وافاه الأجل، وهو صلى الله عليه وسلم حريص أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور. وثبت عند الإمام أحمد في حديث إسناده حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة، وقد كان صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه، فقال جنازة من؟ قال جنازة يهودي يا رسول الله. قال نفس انفلتت مني إلى جهنم، نفس انفلتت مني إلى جهنم من رحمته صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الناس. إن هذه قضية في تغيير. من أراد أن يخدم الدين فليكن في قلبه رحمة، رحمة على العصاة، رحمة على الفساق، رحمة على كل الخلق. فإن الله تعالى ما أرسل هذا الدين إلا رحمة للعالمين لكي يخرجهم من الظلمات إلى النور. ويجتمع في الرحمة كذلك بغض لمعاصيهم وبغض لأفعالهم وعداء وعدم موالاة يجتمع فيهم، إلا أننا نود لهم الخير ونرغب أن يخرجهم الله تعالى من الظلمات إلى النور. خامسا من المقدمات في كيف تخدم الإسلام وتنصر الإسلام، لا بد أن تسأل نفسك أيها الأخ، لا بد أن تسأل نفسك أيها المسلم، ماذا قدمت للإسلام؟ ماذا قدمت؟ نعم، ماذا قدمت للإسلام؟ كم إنسان أسلم على يدك؟ اجلس مع نفسك يوم، كم من إنسان أسلم على يدك؟ كم من عاص كان يعصي الله تعالى فانقطع بمعصيته على يدك؟ كم من عمل خيري قمت به؟ كم يتيم كفلت؟ كم بئر حفرت؟ كم جهاد في سبيل الله ضربت وجاهدت؟ كم قدمت لله تعالى؟ اجلس مع نفسك واسأل نفسك. إذا أردت التغيير فعليك وأن تخدم الإسلام أن تبدأ بهذا. ماذا قدمت أنا للإسلام؟ ما يوجد عندنا في أمتنا رجل ملغي، كلنا نعمل وكلنا يؤثر وكلنا مجدل، وفينا بفضل الله تعالى من المهارات والإمكانات والعقول الجبارة، وفينا من الرجال العظام ممن لم يكتشفهم أحد بعده. هؤلاء الناس لنسأل أنفسنا جميعا كيف وماذا قدمت أنا للإسلام؟ كم اهتد على يدي؟ لا تكن أنانيا، ليس عندك للإسلام إلا خدمة ذاتك ومجرد صلاتك وصومك، إنك تخدم نفسك. إن الذين نزههم الله تعالى من العذاب أولئك المصلحون وليس الصالحين، لم ينجي الله الصالحين، وإنما وأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. إن الذين ينجيهم الله في الكربات إنهم أولئك الذين يصلحون ويؤثرون في البشر،
كم اهتدى على يديك، كم مرة أنكرت منكرا، ماذا فعلت في عملك، أينما كنت تعمل، تعمل عسكريا، تعمل طبيبا، تعمل مهندسا، تعمل مدرسا، أينما تعمل، ماذا فعلت للإسلام، ماذا فعلت داخل عملك، ماذا قدمت للدين، هل وزعت يوما شريطا، هل وزعت كتيبا مما يسمح به وهو موجود، هل نصحت إنسان لا يصلي، هل أمرت بمعروف ونهيت عن منكر، هل اجتمعت مع زملائك في العمل يوم على عمل الخيري أذكرتهم بفضل يوم كفضل أيام شعبان التي نعيش بها، هل ذكرتهم يوم بعمل خيري كحفر بئر أو التصدق في سبيل الله، ماذا قدمت، اسأل نفسك، اجلس مع نفسك، إن أولئك الرجال السابقين قد سبقوا إلى الجنة بأعمالهم، إن أولئك الرجال من أمثال الصحابة رضي الله عنهم قد قدموا كل شيء لله تعالى، الغالي والنفيس والرخيص وكل شيء بذلوه لله تعالى، ولذلك استحقوا الرضا واستحقوا الرحمة واستحقوا الجنة واستحقوا البدل والعوض من الله تعالى عن كل ما قدموا لله. أما نحن فنعيش في رغد من العيش ورفاهية، وكل ما نريد ونتمنى هو تحت أيدينا، ماذا قدمت للإسلام؟ اسأل نفسك واسأل وكرر هذا السؤال، وهي هي البداية، أن تبتلئ بالسؤال، ماذا قدمت للإسلام أنت؟ ماذا قدمت للإسلام من نصيحة أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو اهتدى في صحيفتك رجل يأتي يوم القيامة كنت سبب في هدايته أو امرأة كنت سببا في حجابها أو بنتا كنت سببا أي أنت أيها المرأة كنت سببا في هدايتها، اسأل نفسك هذا السؤال وبعد ذلك ستجد أننا جميعا مقصرون في خدمة هذا الدين. ثالثا من المقدمات إذا أردنا أن نخدم هذا الدين إن خدمة هذا الدين ليست هي قضية الأئمة والخطباء، ليس أنا فقط الذي أخدم الدين وربما كنت أكرهكم تقصيرا، إن خدمة الدين ليست مناطة بأولئك الملتحين وأولئك الذين قصروا ثيابهم، إن خدمة الدين ليست مناطة بالمفتين وليست مناطة بخريج الشريعة، إن خدمة الدين مناطة بكل إنسان منا، كل إنسان منا يجب أن يخدم الدين. ما معنى أن تكون مسلما ويموت الإسلام في رأسك؟ ما معنى أن نتغنى بكوننا مسلمين ولا نقدم لهذا الإسلام شيئا؟ فما المعنى بأن نحيا فلا نحيي من الدنيا؟ وما المعنى بأن نجتر مجدا ماضيا حينا وحينا نطلق الآهات ترويحا وتسكينا؟ ما المعنى بأن نكون مسلمين ولم نخدم هذا الدين ولا نقدم؟ يجب أيها الأحباب أن نعرف أن خدمة هذا الدين ليست مناطة به، بل ربما بعضكم قدم لدين الله تعالى أكثر مما قدم كل الأئمة والخطباء، وربما بعضكم قدم لدين الله تعالى أكثر مما قدم كل خريج الشريعة، قد قدموا لدين أنفسهم بعض الناس، وقدموا للدين بعضهم أموالهم، وبعض الناس قدموا للدين أقلامهم، وبعض الناس قدموا للدين تفكيرهم، وبعض الناس حمل الدين هما في نفسه يبيت معه ويصحى معه ويعرف أن هذا الدين أمانة عظيمة ألقاها الله تعالى، عرضها على الجبال فأبت، عرضها على السماء فأبت، فحملها ذلك الإنسان المسكين، إنها أمانة عظيمة، سار الله تعالى هذه الوجوه النيرة لتكون هي حاملة لدين الله تعالى، وهي المبلغة وهي الناصحة وهي المرشدة وهي حجة الله على العباد، فأنتم حجة الله على العباد. حتى إذا جاء الأوروبيون أو جاء أحد من الكفار في زمن من الأثمان فقال يا ربنا ما جاءت رسالة، جئنا بك على هؤلاء شهيدا، تأتون أنتم يوم القيامة شهداء على هؤلاء الذين عاصرتموهم أنكم بلغتم الدين ونصحتم وساهمتم ونشرتم دين الله تعالى. يجب أيها الأحباب أن نفهم هذه المقدمات، أن الذي يريد خدمة الدين يجب أن يعرف أن خدمة الدين غير مناطة بأولئك، فقد قال صلى الله عليه وسلم نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فبلغها، نعم في وجهه نظرة لأنه سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم فبلغها، بلغوا عني ولو آية ولو آية واحدة، نصحك لامرأتك إنما هو تبليغ لآية، نصحك لبناتك تبليغ لآية، تركك للربا تطبيق لآية، محافظتك على الصلاة أمرك بالمعروف نهيك عن المنكر، نشرك للشريف الإسلامي للكتيب الإسلامي، دعوتك الناس لحضور خطب الجمعة، وقوفك مع قضايا المسلمين حمل هم المسلمين، كل هذا يدور في فلك خدمة الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يردنا وإياكم الإسلام ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. وبعد، ما زلنا في المقدمات وإن شاء الله في الخطب القادمة سنطرق وسائل عملية، أكثر من 30 وسيلة، كيف تستطيع أن تخدم الدين، كيف العامل يخدم الدين في مكانه، كيف الطبيب يخدم، كيف المهندس يخدم، كيف سائق سيارة الأجرة يخدم الدين، كيف كل إنسان يستطيع أن يخدم دين الله تعالى من خلال ما مكنه. وما زلنا في هذه المقدمات، ومن هذه المقدمات وهي المقدمة السابعة، يجب أن يحتل الدين في نفوسنا الهم الأول، وإذا احتل الدين في نفوسنا الهم الأول عملنا له، أما ترى أن الإنسان إذا حل في نفسه الهم الأول الحصول على أرض أو بنيان بيت فإنه يسخر كل طاقته وكل جهده من أجل الحصول على الأرض، فيذهب فيبحث عن الأموال، ولربما عمل عملا إضافيا حتى يزيد براتبه، ولربما أشرك زوجته معه في راتب تمامني حتى يستطيع أن يشتري أرض، وربما كلم واسطة وذهب إلى البنك حتى يقترب منه، وربما خطط فوفر على نفسه واقتصد حتى يشتري أرض ولو صغيرة، وربما قصد في البنياء وقصد في الحديد وقصد في الإسمنت، وهكذا ليله ونهاره تفكير في هذا البيت، وربما أشرك عقول الناس كلهم معه في همه. فإن جاء إلى المسجد استشار الإمام، قال يا أخي انتبهني من قبل أبي أبني، وإذا خرج من الباب استشار الناس ويقف مع الناس في الزوايا وهو يسأل، لأن همه الأول هو أن يبني بيت، ولذلك سخر جهده وطاقته وأصبح محترفا في بنيان هذا البيت، فلا يكاد أن يرتفع البيت وترتفع أعمدته إلا وهو خبير يفتي الناس في البنيان والحديد والإسمنت وكل شيء، لأنه جعل البنيان همه الأول. أيها الأحباب، إننا نريد منا جميعا أن يكون الإسلام هو همنا الأول، نريد ناس محترفين في الإسلام، محترفين في تبليغ هذا الدين، كما أن في الكرة محترف وهو ماهر في إيصال الكرة إلى المرمى، وكما أن في التمثيل محترف، وكما أن في الكتابة ماهر ومحترف، وكما أن في الخطابة محترف، نريد في دين الله تعالى أقوام محترفين، نريد ناس يحترفون بمعنى عندهم إتقان وإخلاص في تبليغ دين الله تعالى للناس، وهذا مأخوذ من قول الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، أتقنوا أخلصوا لله تعالى في أعمالكم، الله يحب هذا الصنف، كما أن الناس يحترف الدنيا احترف تبليغ دين الله تعالى، واجعل الدين همك الأول، اجعل الدين همك الأول، كما أن بعض الناس همهم أولادهم والمدارس، بعض الناس همه سيارته، بعض الناس همه أن يرضى عن المسؤول والوزير، بعض الناس همه أن يبلغ ما أمر به وكلف به، وكذلك اجعل همك الأول دين الله تعالى، اجعله همك الأول، وسترى أن كل شيء سيتغير في حياتك، نفقاتك راح تتغير، بدل ما تصرف على الجمعية 1000 دينار راح تصرف 100 دينار و900 تروح في سبيل الله، سيارتك راح تتغير بالسيارة لخدمة الدين، أشرطتك في السيارة راح تتغير، بدل ما تكون أشرطة غناء راح تتحول إلى أشرطة توزيع ونص، اهتماماتك راح تتغير، وهذا كله لتغير الهم الأول الذي وجد في نفسه. أما أولئك التقيين الذين يعيشون بغير هم فإنهم يعيشوا ويموتوا ولا أحد يعرفهم، ويطوي التاريخ صفحاتهم ثم يذهبوا مع التاريخ وينساهم الناس. إننا لا نريد من هذا الجيل المسلم هذه الوجوه المباركة النيرة الطاهرة، لا نريدها أن تذهب أدراج الرياح، وإنما نريد كل إنسان منا أن يكون داعيا لله تعالى، محترف في تبليغ دين الله تعالى، محترف في إيصال دعوة إلى الناس، يحمل هم الإسلام، محترق يتلومض ويتلوى على المسلمين حينما يضر، وعلى المسلمين أينما يصاب، وكذلك هو حريص على تبليغ دين الله تعالى للكفار. في الخطبة القادمة سيكون إن شاء الله تفصيل لهذه الوسائل، هذه مجرد مقدمات. نسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم بكل خير، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قدرت وقضيت، لك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، أستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.